بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث أيها الإخوة الأعزاء في هذا المفهوم القرآني الفرقان، والذي قلنا أنه من الضروري أن يتمتع كل مؤمن ببصيرة ووعي من أجل أن لا ينحرف عن الجادة المستقيمة. من الطبيعي أن الإنسان يتعرض في هذه الحياة لمختلف المصائب والبلايا والعقبات، وهناك أعداء يختلقون الأزمات ويحاولون أن يشوشوا على المؤمنين من أجل أن لا يقع الإنسان فريسة لهؤلاء المضلين ولهؤلاء الظالمين. على الإنسان أن يتمتع بالبصيرة والوعي والفرقان. أشرنا إلى أن هناك مضلات للفتن أو مضلات الفتن التي تشوش على الإنسان وتحجب الرؤية للمؤمنين، وأشرنا إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار في أحاديثه المتنوعة في نهج البلاغة إلى أنماط متعددة من الفتن، وهذه تجربة يضعها أمير المؤمنين سلام الله عليه بين أيدينا من أجل أن نتعرف على مناشئ هذه الفتن وعلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الفتن والخروج منها بنجاح. بينا أن هناك فتنة شاملة، وهناك فتنة طارئة، وهناك فتنة غالبة، وبينت ما المراد بالفتنة الشاملة والفتنة الطارئة. ما استطعت أن أوصل المعنى بشكل صحيح إلى أذهانكم أو لا. المراد اختصاراً، المراد بالفتنة الشاملة تلك الانحرافات التي تطرأ على المجتمع بحيث تطال كل فرد من أفراد المجتمع لابد أن يتأثر بهذا الانحراف. مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه في نص تلوناه عليكم: ما قبل الإسلام فإن انحسار الدين من المجتمع، تخليهم عن الدين، يعني أن يعيش الناس حالة عدم التدين اللادينية، هذه فتنة شاملة تشمل كل إنسان. يعني حينما تنعدم القيم الدينية في المجتمع فيصاب الناس بعدم اليقين، يصاب الناس بحالة الشك في مختلف القضايا، هذه فتنة شاملة لا تستثني أحدا، كل فرد من أفراد المجتمع يكون مشمولا لهذه الفتنة، هذه الفتنة الشاملة. وأما الفتنة الطارئة تلك الضبابية وعدم الوضوح التي تطرأ في المجتمع نتيجة تآمر البعض، من يترصد بالمؤمنين، من يترصد بالمسلمين، يثير زوبعة ما في قضية سياسية أو في قضية فكرية بحيث تشوش على جملة من الناس. لكن طبعا يبقى الطابع العام لهذا المجتمع طابع متدين، طابع ملتزم، يتمسك بالمبادئ، إلا أن هناك فتنة تشمل البعض من المؤمنين، البعض من الناس، بحيث يلتبس عليهم الأمر، كفتنة السقيفة. هذه فتنة السقيفة التي حصلت، خطط لها وسعى لها بعض المترصدين بالدين الإسلامي، فأخذت موجة. كيف تعامل معها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ بينا بشكل مختصر. أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالرغم من العرض الذي عرض عليه من قبل العباس ومن قبل أبي سفيان، أنهم عرضوا عليه المبايعة والمناصرة، ولكن أمير المؤمنين لم يكن يرى صلاحا أن يمشي في هذا الطريق وفي هذا الاتجاه، لأن شاف أن هؤلاء عرضهم ليس نابعا من إخلاص وحرص على الدين، وإنما انسياق مع الحالة العشائرية، بنو هاشم وفلان وفلان وفلان. فالإمام سلام الله عليه بموقفه المبدئي الرسالي خيب آمال الكثير ممن كان إسلامهم موضع شك، أصلا هل هو أسلم مثل أبي سفيان، أسلم واقعا أو أنه لم يسلم، أو كانوا مسلمين مخلصين ولكنهم ينظرون إلى مسألة الخلافة من زاوية المصالح القبلية والعائلية نتيجة افتقارهم للوعي. ولقد حاول بعض هؤلاء أن يحملوه على تغيير موقفه المبدئي الرسالي، ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه رفض ذلك، مصرحا بأن الموقف موقف فتنة، هذا موقف فتنة، ودعا إلى النظر في الموقف وفقا لمقياس مبدئي رسالي والابتعاد عن النظرة القبلية الجاهلية. هذا له تصريح سلام الله عليه: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. يعبر ويشبه الفتنة التي تقبل على الناس بالأمواج، الأمواج الكبيرة. كيف الإنسان ينجو من هذه الفتن، من هذه الأمواج الخطيرة؟ بالسفينة العملاقة، يعني لابد للإنسان أن يلجأ إلى مثل أمير المؤمنين إذا أراد أن ينجو من هذه الفتنة. شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة، يعني تنحوا عن هذا السجال وهذا النقاش في هذه المسألة المبتني على القبلية، وضعوا تيجان المفاخرة. هذه مفاخرة بين هذه العائلة وتلك العائلة، هذا لا يرتبط بالدين، لا يمس الدين. أفلح من نهض بجناح، الإنسان الذي يريد أن يتحرك في هذه الظروف لابد أن يكون متسلح بأسلحة الحلول النافعة والناجعة لهذه المشكلة. أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، إذا ما عنده وسائل وحلول للمشكلة أحسن لا يقعد ولا يدخل في خضم هذه الفتنة. هذا ماء آجن، يعني يعبر عن هذه الخلافة بذلك الماء النتن الرائحة والمتغير لونه وطعمه، ولقمة يغص بها آكلها، ومجتني الثمر لغير وقت إيناعها. يعني الإنسان الذي بيدخل في هذا المعترك كمن يأخذ الثمر قبل أوان نضجها، أو كالزارع بغير أرضه.
وهناك مصادق كثيرة يمكن في هذا الزمان لو تتأملون تشوفون كثير من هذه الفتن التي تقع بين فترة وأخرى هي من الفتن الطارئة. مثلا خلنا نأخذ مثل يرتبط بحياة أحد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمان الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الفتنة التي اختلقها معاوية واستمر عليها يزيد كيف تعامل معها الإمام الحسين سلام الله عليه؟ كذلك في حياة الإمام الرضا الذي نستقبل ولادته في يوم الاثنين القادم إن شاء الله، الإمام الرضا سلام الله عليه كيف أن المأمون أراد أن يعمي على الناس ويوجد جو سماته الالتباس وعدم الوضوح حينما دعا الإمام الرضا لولاية العهد. والقضية هم قد انطلت على بعض التابعين لأهل البيت سلام الله عليهم، فكان يرى منهم السرور والفرح أن هذا الإمام الرضا أصبح ولي للعهد وبالتالي رجع الحق إلى نصابه. فكان الإمام سلام الله عليه يشير إلى هؤلاء أن القضية هي مسيسة والقضية يراد منها التعمية على الناس من أجل إسكات العلويين بحيث لا ينهضوا ولا يثوروا ضد المأمون العباسي. كيف تعامل الإمام الرضا سلام الله عليه مع هذه الفتنة؟ ذلك التعامل الذي فوت على المأمون ما يصبو إليه. قسم آخر من أنواع الفتن التي أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه الفتنة الغالبة. قد يكون الفتنة فتنة طارئة محدودة، ولكن حينما يقصر المعنيون عن معالجة هذه الفتنة تستشري هذه الفتنة، تستقوي، تنتشر، فتصبح فتنة غالبة. فقد تنشأ الفتنة الغالبة بسبب تدهور سياسي أو عقيدي أو تشريعي كبير يحل بالمجتمع أثناء حركته، وقد تنشأ من فتنة عارضة حينما تهمل النخب أو تهمل القيادة جانب الحكمة في مواجهتها، فتتعاظم عثرة المجتمع فتتغذى الحالة الانحرافية بالتناقضات الكامنة في أعماق التركيبة الاجتماعية التي لا تسلم من تأثيرات القيم القديمة البالية، يعني مثل الحالة العشائرية التي أجبرها النظام الجديد على الانسحاب من ساحة المواجهة. عامل الزمن بعض الأحيان يصب في مصلحة الانحراف، يعني يستشري الانحراف، يتوسع الانحراف. كلما مضى على الانحراف يوم دون أن يوضع حد له سوف يزداد رسوخا وتمكنا ويستوعب مساحة جديدة في المجتمع، لتفقد النخب بذلك مواقعها وتفقد ثقة الجماهير. على أي حال لابد من مواجهة هذه الفتن من أجل أن لا تتوسع. كالفتنة الغالبة في عالم الإسلام التي استفحلت في عهد الخليفة الثالث، هذه الفتنة التي حصلت من المعارضة والمواجهة للخليفة الثالث، كيف أن الإمام سلام الله عليه واجه وتصدى طيلة السنين الأخيرة من حياته، واستمرت هذه الفتنة حتى بعد استشهاده، باعتبار أن الخليفة الثالث مكن بني أمية من المناصب الحساسة في الدولة الإسلامية. يبقى نتعرف ما هو الموقف السليم والصحيح من الفتنة حينما تبدأ في الفتنة كما رأينا يختلط الحق بالباطل فلا يتميز أحدهما من الآخر. في هذه الحالة يكون الموقف الأسلم والأوفق بالدين والشريعة، يعني طبعا هذا مو بشكل دائم، قد يكون الابتعاد. يمكن أكو بعض الناس يتمسكون بهذه العبارة المشهورة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: كن في الفتنة كابن لبون، كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. يعني الناقة اللي تبلغ عمرها سنتين لا هي تصلح للركوب ولا أنها تحلب. هل هذا على نحو الإطلاق؟ شوف بعض الناس من يواجه مشكلة مثلا حادثة في المجتمع يبتعد وينزوي ولا يتدخل، هل هذا هو الموقف الصحيح دائما كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أو لا؟ في بعض الحالات أمير المؤمنين يقول هذا القول: إذا ما استطاع الإنسان أن يصل إلى حلول شافية لهذه المشكلة فليبقى بعيدا عن هذه الفتنة لئلا يطحن في هذه الطاحونة. أما إذا كان هناك إمام عادل واعي يستطيع أن يشخص المشكلة والعلاج لهذه المشكلة لا يجوز للإنسان أن يتنحى جانبا. فلذلك أولئك الذين كانوا يحرضون الناس عن الابتعاد عن بعض الفتن التي حصلت في زمان أمير المؤمنين ما كان هذا الموقف موقف سليم أو يكون قد يكون مخطط له. فأمير المؤمنين سلام الله عليه قد شخص الداء وشخص المشكلة ووضع لها الحلول، فلا يصح حينئذ أن ينخرط الإنسان إلى هذه الحالة بحيث ينصرف عن المعالجة. وهناك تتم لهذا الحديث إن شاء الله في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.